الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذهب الشافعي فيما نقل عنه إلى استحباب القنوت في الصبح دائما، ورجح ذلك أتباعه ومنهم النووي شارح صحيح مسلم، فإنهم يرون القنوت في الصبح دائما، ويستدلون بحديث في ذلك لفظه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى توفاه الله. ويقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لأن الله أمر بالقنوت بعدها في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالقنوت في الصلاة الوسطى التي هي عندهم صلاة الفجر. والجمهور على أنه لا يقنت فيها، لا يقنت فيها القنوت الذي هو الدعاء باللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. الشافعية لا يزالون يقنطون، موجودون في مصر وفي الأحساء وفي الهند وفي كثير من البلاد، إذا صلوا الركعة الأخيرة من الصبح رفع الإمام يديه وقنت بقوله: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. دليلهم هذا الحديث: ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. الجمهور يقولون: ليس في الفجر قنوت دائم، وإذن ما جوابنا عن هذا الحديث؟ ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، ما زال يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. الجواب أن القنوت طول القيام، هكذا تعرفه العرب، يعني أنه في الفجر يطيل القيام فيها. فإن القنوت عند العرب هو طول المقام، طول القيام أو نحوه. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فذكر أنه قانت في قيامه وكذلك ساجدا وقائما. ووصف الله المسلمين بالقنوت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. فالقنوت قيل إنه دوام الطاعة، وقيل إنه طول العبادة، وكذلك في قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فالقانتون هم المطيعون طاعة مستمرة أو طويلة. فإذا قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني أطيلوا القيامة في العبادة أو في حالة قيامكم في الصلاة استعملوا فيه القنوت الذي هو الخشوع، فيكون القنوت هنا هو دوام الطاعة أو هو الخشوع أو هو طول القيام. فأما تسمية الدعاء باللهم اهدني إلى آخره قنوتا فهي تسمية اصطلاحية. لما أن الشافعية قالوا إنه يقنط في صلاة الصبح، نظروا ولم يجدوا دعاء مأثورا إلا هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يدعو به في صلاة في قنوت الوتر، فجعلوه هو الدعاء الذي يدعون به بعد صلاة الصبح بعد الركعة الأخيرة وبعد الرفع من الركوع. فعرفنا أنه لا دلالة في هذا الحديث، يعني عرفت بذلك أنه لا يشرع دوام القنوت في صلاة الصبح والدليل فيه لا يصلح. ومن أدلة الجمهور أنه محدث، أن رجلا من التابعين سأل أباه وقال يا أبتي إنك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء بعده فهل كانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، يعني القنوت الذي على هذه الصفة محدث ليس له أصل. والنبي عليه السلام يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وأما القنوت الجائز فهو القنوت في النوازل، وهو الذي دلت عليه هذه الأحاديث. إذا نزلت للمسلمين نازلة شرع أن يقنط، وهل يقنط في الفجر خاصة أو في الفجر والمغرب أو في كل الصلوات؟ أقوال للعلماء، ولكن لعل الجمع بينها أنه يختلف الحال، فتارة تكون النازلة خطرة شديدة كأعداء أحاطوا بالمسلمين وأحدقوا بهم وليس للمسلمين إلا أن يلجأوا إلى ربهم، فها هنا يقنط في كل الصلوات. وإذا كانت الحادثة يسيرة فاقتصر على القنوت في صلاة الصبح، وهو أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث. فإنه ثبت أنه كان يقنط يدعو على رجال من الكفار من أهل مكة، فنقل ذلك ابن عمر أنه سمعه يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو على سهيل بن عامر والحارث بن هشام، ويدعو للمستضعفين من المؤمنين بمكة، يقول اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. فهنا يدعو لأفراد يسميهم ويدعو على أفراد بأعيانهم، وأحيانا يعلم بقوله اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، دعا عليهم بالقحط. سن يوسف هي السبع السنين الذي ذكر الله في قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. فهذا دعاء عليهم لتأخرهم عن الإسلام ولأذاهم للمؤمنين وإيصالهم الأذى إلى المستضعفين. ثم دعا أيضا على أناس خاصين وقبائل خاصة، يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله، وسبب ذلك أنهم الذين قتلوا أولئك القراء. جاء وفد منهم وقالوا يا محمد إن فينا إسلاما فابعث إلينا من يعلمنا، وكان بالمدينة أناس من المهاجرين إذا كانوا بالليل وإذا هم يقرؤون القرآن ويتهجدون، وفي النهار يتعلمون ويتفقهون. فبعثهم وهم سبعون يعرفون بالقراء، فلما أن أخرجوهم وأختلوا بهم قتلوا 70 كلهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليهم موجدة شديدة وحزن عليهم، فأخذ يدعو في قنوته على أولئك القبائل. القبائل ترجع إلى مضر، يعني من قبائل مضرية، يعني من مضر، وهم أيضا قبيلة قريش الذين منهم قريش ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن بني عدنان ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين، قبيلة ربيعة وقبيلة مضر. وكثيرا ما يضرب النبي عليه السلام بهم المثل بكثرتهم، لو اجتمع عليها ربيعة ومضر أكثر من ربيعة ومضر، يعني تلك القبيلتان الكبيرتان. فلما كانت هذه القبائل ممن عصى وعتى ووصل أذاهم إلى أن فتكوا بهؤلاء الصحابة، دعا عليهم، فلأجل ذلك يشرع الدعاء، يشرع القنوت في الفجر إذا نزل بالمسلمين نازلا، كأن يدعو على الكفار إذا آذوا المسلمين وأذلوهم وأهانوهم، أو يدعو للمسلمين إذا اضطهدوا وسجنوا وحبسوا وأوذوا، يدعو لهم في قنوته بالنجاة وبالخلاص وبالنصر وبالتمكين من دينهم وبالثبات على عباداتهم، ويدعو على أعدائهم بالفشل وبالذل وبالإهانة وبالتفرقة، تفرقة الكلمة وشق العصا بينهم وذلهم واضطهادهم، يدعو عليهم بما يصير سببا في عز الإسلام والمسلمين. فإذن لا نقول بأن القتال، أن القنوت لا يشرع أصلا، ولا نقول بشرعيته دائما، بل نتوسط ونقول إنه يشرع عندما تحدث حادثة بالمسلمين. وأما في الوتر فإنه لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام عليا وابنه الحسين، علمهم دعاء يدعون به في قنوت الفجر، دل على مشروعيته. ولكن على الصحيح أنه لا يداوم عليه، من العلماء من قال لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان في الوتر، ومنهم من قال يقنط في كل ليلة، ومنهم من قال يقنط أحيانا، يقنط ليلة ويترك ليلة، أو يقنط ليلتين ويترك ليلة، أو ما أشبه ذلك، حتى لا يعتقد العامة أن هذا القنوت واجب ولازم، يستنكر على من تركه. هذا القنوت في الصبح، وهذا القنوت في الوتر. وأما القنوت في المغرب وكذلك في بقية الصلوات، فإذا اشتدت الأزمات ونزلت بالمسلمين نوازل، إما أعداء وإما مصائب وأمراض فاتكة سلطها الله كطاعون أو نحوه، ففي هذه الحال يتأكد أنهم يقنطون. ودعا هنا على قبائل، ودعا لقبائل، فقوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، هاتان قبيلتان من العرب ويظهر أنه ممن أسرع إلى الإسلام وظهر لهم أثر في نصر المسلمين وإيوائهم، ولم يكن منهم من عتى وتمرد، بخلاف القبائل الأربعة الذين دعا عليهم وهم قبائل متقاربة: رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. يوجد الآن قبيلة يقال لهم بنو لحيان، ويوجد قبائل أخرى من القبائل القديمة كسليم ونحوهم، ولكن يظهر أن القبيلة القديمة أن الاسم قد تغير وزاد ونقص، ولكن هؤلاء قبيلة جديدة، يعني اسمهم يعني سليم حادث، ليس هو سليم القديم. وكذلك لحيان قريب، ذلك لأنهم قبيلة قليلة، لحيان المتقدمون كثيرون، ازدادون كثرة مع مر القرون.
وشيخ القنوت قبل الركوع أم بعد الركوع؟ لأن ورد الحديث
صحيح
قنط قبل الركوع.
قولهم إنه قنط قبل الركوع دليل على أن مرادهم يكون القيام، فإن الذي قبل الركوع هو القيام الذي فيه القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة. وأما الذي بعد الركوع فهو القنوت الذي يدعو فيه. لا.
الآية قالوا أنه قنط حتى نبات الآية،
هو ترك الدعاء عليهم بعد أن أسلموا، وقيل إنه قنت إلى أن نهي بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فلما نهي عند ذلك ترك القنوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تأجيل قضائها حدثني حرملة بن يحيى الجيدي أخبرنا ابن الضم التاء مضمومة
اللجيم الجيم
التجيم التجيم أخبار. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلع لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال: فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. وحدثني محمد بن حاتم بن يعقوب بن إبراهيم وياقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال: ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: عرضنا ما عرض مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. وحدثنا شعيب وحدثنا شيبان المفروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فقال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون منها إن شاء الله غدا غدا. فانطلق الناس لا يروي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعا فدعا فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل مال من راحلته عن راحلته. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلتي. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة حي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرة مني؟ فقلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة راكب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. ثم دعا بميضعة كانت معي فيها شيء مما. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة فاحفظ علينا ميضعتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال لا هلك عليكم. ثم قال اطبقوا لي غمري. قال ودعا بالميضة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال ان ساقي القوم اخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاتى الناس الماء جامين رواء. فقال فقال عبد الله بن رباح إني لا أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث؟ فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم. فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أهن أحدا حفظه كما حفظته. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي وحدثنا عبد الله بن عبد المجيد حدثنا سلم بن جو بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح أرسنا فقم فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى استيقظ، ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم من المصلي معنا. فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان وأمام ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة ساجلة رجليا بين المجادتين، فقلنا لها أين الماء؟ قالت أيها لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها. فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام. فأمر براويتها فأنيخت، فمد في الغزلاوين العليا والعلياوين، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنبرد من الماء يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم. فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة، فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أنا لم نرجع من مائك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم. قالت لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا نضر بن شميل حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل فاقوا بين الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بنحو حديث سلم بحبناه حديث سلم بن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جل وكان أجوف جليلا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير ولما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بير ارتحل واقتص الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكير عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصلح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه فحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال قتادة واقم الصلاة لذكرها وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك وحدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الله حدثنا سليم قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وحدثنا أنس بن علي بن جعلمي وحدثنا أبي حدثنا
صلى الله وسلم صحابته لتكون سنة وعبرة لمن بعدهم علم الله أن في الأمة من سوف ينام عن صلاة الصبح سهوا أو لسهر أو نحو ذلك فجعل هذه الوقائع تقع والنبي عليه الصلاة والسلام موجود حتى يبين للناس ما يعملون في مثل هذه الوقائع فالواقعة الأولى هي القصة التي ناموا فيها وقالوا لبلال اكلأ لنا الليل وذلك أنهم سروا طوال ليلهم ولما كان في آخر الليل ناموا التعريس النوم آخر الليل, وكان قرب الفجر يعني قبل الفجر بساعتين أو نحوها ناموا مع طول التعب وطول السرى غلبهم النوم بلال صلى ما كتب له ثم نام استند على بعيره مقابل الصبح قبيل الصبح فغلبت عيناه فنام في هذه الحالة ذكروا أن أول من استيقظ هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين حراستك يا بلال اعتذر بقوله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك وفي هذه الحالة أنهم ما صلوا في ذلك المكان بل نزحوا منه قريبا لماذا؟ في بعض الروايات أنه قال إنه واد حضرنا فيه الشيطان ما نحب أن نصلي في هذا الواد الذي حضرنا فيه وقال بعضهم لعل ذلك لطلوع الشمس يعني أن ذلك وقت بزوغ الشمس فأراد أن يؤخرها حتى ترتفع ويخرج وقت النهي وقيل لغير ذلك من الحكم أما الحكمة الأخيرة وهي أنه لطلوع الفجر فلطلوع الشمس فالصحيح أن ذلك ليس بسبب وذلك لأن في الباب قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم استدل بقوله وأقم الصلاة لذكري يعني ساعة ما يذكر وساعة ما يستيقظ يصلي ولو في وقت النهي ولو في وقت بزوغ الشمس، لأن هذا سبب قوي وهو قضاء هذه الفائتة فيقضيها ساعة ما ينتبه. فإذن ليس هذا سببا في كونهم اقتادوا رواحلهم حتى مشوا قليلا ثم نزلوا ثم صلوها. وأما السبب الأول وهو قوله إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان، فأنكر ذلك أيضا بعض العلماء وبالغوا وقالوا ليس حضور الشيطان سببا في تأخير الصلاة، فالشيطان دائما يحضر مع الإنسان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو يخنق الشيطان لما قال إن شيطان عفريتا من الجن تفلت علي البارحة فأمكنني الله منه فأمسكته، يقول فأردت أن أربطه بسارية من ساري سوار المسجد فتذكرت قول الله عن سليمان واجعل لي ملكا لا ينبغي ربي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ذكر أنه لو ربطه لأصبح يلعب به صبيان أهل المدينة. فيقول ابن القيم غيره صلاته وهو يخلق الشيطان أبلغ من قوله واد فيه شيطان. وبكل حال فلعله سار لأحد هذين السببين أو لغيرهما. ثم في هذه الأحاديث أنه صلى كما كان يصلي، أمر بلالا فنادى دعا يعني أذن وأمرهم فتوضأوا، كانوا يحملون معهم الماء للوضوء، ما كانوا يتيممون كل وقت والماء موجود معهم ولو قليلا. وأمر بعدما أذن أن يصلوا راتبتهم ركعتي الفجر السنة، ثم بعد ذلك أقام وصلى كما كان يصلي على هيئته. والمتبادر والظاهر أنه جهر في صلاته لأنها مقضية فتقضى على حالتها، يجهر فيها كما يجهر فيها لو صلىها ليلة في وقتها. هذا دليل على أنه يصلي الصلاة المقضية كما يصليها أداء بدون فرق، وأن وقت النائم ووقت الناس إذا ذكر. أما القصة الثانية الطويلة حديث أبي قتادة ففيها أنهم ساروا أنه أخبرهم بأن الماء بعيد وكانوا في ليل، فأمرهم بأن يسيروا وكل منهم لا يلوي على أحد، وكانوا في ظلمة فكل منهم سار على جهة ولم يهتم أحد إلا بنفسه، ساروا متفرقين وفرقهم الليل، وكأن أغلبهم ساروا حتى نزلوا بعدما طلع الفجر يعني أحيوا ليلهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو قتادة فإنه سار في جهة وأبو قتادة معه يراقبه، فذكر أنه مال به الرحل وهو ناعس ف دعمه أبو قتادة حتى سواه مرتين، المرة الثانية مال ميلة شديدة حتى كاد أن يسقط فدعمه فاستيقظ وسأل فأخبره بأنه أبو قتادة، ولما شعر بذلك أناخ راحلته ونام، ونام معه ستة أو سبعة منهم أبو قتادة، وعرفوا أنهم خلف القوم أن الصحابة كلهم أمامهم، وأن هذا هو قول أبي بكر وعمر. يقول فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. الحاصل أنهم لما نام وهم هؤلاء السبعة غلبهم أيضا النوم، فلم يستيقظوا إلا بعدما أصبحوا، فتوضأوا من إداوة كانت مع أبي قتادة وبقي فيها بقية، ثم صلوا بعدما طلعت الشمس كأنهم تلاوموا فيما بينهم أذنبنا ما كفارة هذا الذنب، فطمأنهم وقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. هكذا الرواية المشهورة في أكثر الروايات، إنما التفريط في اليقظة. وفي هذه الرواية قال إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي أو يدخل وقت التي تليها، أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، أو يؤخر العشاء حتى يطلع الفجر، أو يؤخر الفجر إلى أن عمدا إلى أن يدخل وقت الظهر، وهكذا. وفي هذه القصة أنهم لما وصلوا الصحابة وجدهم قد نزلوا في نحر الظهيرة، والماء قريب منهم ولكنهم قد عطشوا، فجاء أبو قتادة بتلك الراوية بتلك الإداوة معه فيها قليل من ماء، ولكن دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فيه البركة فشربوا كلهم، مع أنه قد لا يكفي واحدا، ولكن ببركة النبي عليه السلام شربوا كلهم وجاء الماء وهم رواء كأنهم لم يحسوا بفقد الماء. والقصة الثالثة لحديث عمران بن حصين، وفيه قصة صاحبة المزادتين. في هذه القصص أنهم ناموا عن الصلاة، وأنهم استيقظوا بعدما طلعت الشمس. وفي هذه القصة أن عمر هو الذي كبر حتى أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جليدا، وأنهم لم يكونوا يوقظون النبي عليه السلام إذا نام، لأنهم لا يدرون ما يحدث له في نومه. فالحاصل أن كونهم ناموا إلى أن طلعت الشمس يتبين بها أن النوم عذر في ترك الصلاة، يعني في وقتها، لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد الأسباب التي يغلبه فيها النوم، وذلك بأن يتعمد السهر إلى ثلثي الليل أو ثلاثة أرباعه دائما ثم ينام. فالنبي عليه السلام لما نام متأخرا اهتم بالصلاة، وقال لبلال اكلأ لنا الليل حتى لا يفوتنا الفجر، ولكن وقع أن بلال غلبته عيناه. فإذا أنت إذا تعمدت السحر إلى قبيل الفجر ثم نمت وأنت تعرف أن النوم يغلبك وتستغرق فيه ولم تجعل من ينبهك، فإنك تعد مفرطا، لأنك فعلت الأسباب التي يغلبك عادة فيها النوم، بخلاف ما إذا نام الإنسان مبكرا ولكن لم يستيقظ غلبته عيناه، أو جعل من ينبهه ولكن غفل ذلك المنبه، فلا يعد تفريطا. وهو المذكور في هذا الحديث ليس في النوم تفريط.
حديث أبي قتادة: وما إنه ليس في النوم تفريط، إنه التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يضيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها.
يعني فإذا كان الغد فليصلي الصلاة تلك في وقتها. الفجر الآن صلوها حين انتبهوا، والفجر بكرة يصلونها في وقتها.
لكن ما يفهم مني شيخ، لاحظ بعض العوام يكون متمسكين بظاهر هذا النص، إذا فاتوا صلاة الفجر اليوم ممكن يخلي صلاة الفجر إلى بكرة ويصليها مع صلاة الفجر بكرة.
لا
أنا أقول ممكن نفهم من ظاهر هذا الحديث، يعني ظاهر وقد يعني يوحي بذلك.
يمكن أنهم فهموه، لكن قوله فإذا كان لأن قال فليصليها حين ينتبه، فإذا كان الغد فليصليها في وقتها، إذا كان الغد فليصلي صلاة الغد في وقتها.
بس هذا شيء معروف إنه إذا كان الغد يصلي في وقتها.
نعرف لكن ننبه عليه، أراد فليصلي هذه الصلاة في وقتها وليست الصلاة الفائتة، لأن الصلاة الفائتة قد أداها قد صلاها، ولا يؤمر الإنسان أن يصلي صلاة مرتين، مرة حين ينتبه ومرة في وقت أخرى. نعم العوام يعتقدون أنه إذا فاتك مثلا صلاة 10 أيام أنك تصلي مع كل وقت وقت، يعني إذا كانت 10 أيام فتصلي مع الفجر الفجر يوم، إلى أن تصلي الظهر مع الظهر ظهر، مع العصر عصر، مع المغرب مغرب، مع العشاء عشاء، مع الفجر فجر، تستمر 20 يوما أنت على هذا. هذا خطأ، لأن الفوائد يبادر بقضائها وتقضى على ترتيبها. احفظه يعني انتبه، اكلأه كلا الليل، بمعنى انتبه وراقب واستيقظ إلى أن يعني يدخل وقت الفجر. كلأه بمعنى أحذره، ومنه قوله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار، أن يراقبكم
ويحفظكم.
يصلي الراتبة، الاستيقظ بأية وقت معناه أن وقته داخل في تلك اللحظة.